كالقمر.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق جل وعلا أن يحرم وجوه الحاضرين والمشاهدين والمستمعين عن النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. أيها الأحباب، نتحدث في هذا اللقاء عن منزلة من منازل العبودية، بل إنها منزلة سامقة من أجل منازل العبودية. هذه معاشر الأحباب المنزلة هي منزلة الخوف من الله، تلك الشجرة الطيبة، خوف ويكون طيب، إنه الخوف من الجليل جل في علاه، شجرة إذا نبت أصلها في قلب العبد معاشر الأحباب امتدت فروعها إلى جوارحه فآتت أكلها بإذن ربها وأثمرت عملا صالحا. انظر إلى وجه الخائف، إلى وجه الوجل، إلى وجه المخبت، إن أنوار الحق في وجهه. نعم، عينه دامعة لكن قلبه فرح. ولذلك معاشر الأحباب نتكلم عن مانع الذنب، وهو الخوف من الله. مانع الذنب العاصم من الزلل، الحافظ لك من الخطأ، المبعد عن الخلل، موقظ الضمير، والحاث على الاجتهاد والسعي إلى الله والدار الآخرة. الخوف، الخوف معاشر الأحباب قد يعيب الرجل أن يخاف من غير ما يخيف، ويعاب على الرجل إذا زاد خوفه عن درجة الطبعي إلى درجة تجعله إلى الجبن أقرب منه إلى الشجاعة. لكن حديثنا عن خوف من الجليل جل وعلا الذي جعل الخوف علامة من علامات الإيمان، بل ووصف أهل الإيمان أنهم هم الذين يخافون، فقال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف هذه الدرجة السامقة والمنزلة العالية من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لا يستطيعها إلا الخلص من عباد الله. وصف أهل الإيمان ربي جل في علاه بأنهم يخافون، وأمرهم أن يخافوا، بل إنه مدح أنبياءه بالخوف، وهم الصفوة الخلص. اطلع الله على أفئدة الخلق فكانت أفئدة الأنبياء أصفاها وأنقاها وأدناها منزلة إلى خالقها، فمدحهم. واسمع مدح ربي جل في علاه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والعجيب في الأنبياء صلى عليهم الله ما تعاقب الليل والنهار أنهم قد ضمنوا الجنة، أنهم أمنوا من الفزع، أنهم أول الداخلين إلى جنات رب العالمين، ومع ذاك تجد في حال حياتهم عجبا. وسنقف مع بعض خبر خير الورى وخير من وطئ الثرى، صلوات ربي وسلامه عليه: ذاك الذي كان يقوم الليل ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء خوفا من مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيضا أثنى الله على ملائكته، وهم العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعذبون، خلقوا من نور، ليس لهم شهوة، لا يمكن لهم المعصية، ومع ذلك انظرهم في درجة الخوف من الجليل جل وعلا في منزلة عالية. ولذا وصف الله خشيتهم وعبادتهم فقال: وهم من خشية ربهم مشفقون. وسنأخذ بعضا من خبرهم بإذن الله. أيضا وعد الله الخائفين بالجنة بل بجنتين لا جنة لمن كان يخاف مقام ربه، وذاك الذي نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيضا الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يصف هذه العبادة ويذكر أنها سامقة وصف حاله عليه الصلاة والسلام فقال: ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أي أنه أعلى مخلوق في درجة الخوف. أليس العلماء هم أهل الخشية؟ أليسوا هم الذين ورثوا من حبيبنا عليه الصلاة والسلام الهدي؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيضا ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم في الخوف أنه يحرم الله به عيونا من شاء من عباده أن ترى أودية النار أو يمس أي أو يمسها لهيب النار. اللهم اجعلنا ممن بكى من خشيتك. قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار. ثم ذكر عين بكت من خشية الله، وذكر أن الذين في ظل عرش ربي يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم معاشر الأحباب، هذه المنزلة التي ما فارق، يقول أحد السلف، ما فارق الخوف من الله من قلب عبد إلا وخرب هذا القلب، فسد هذا القلب. وسأذكر الآن أقسام الناس في الخوف من الله، وكيف أن الناس وخاصة في زمننا هذا والأزمان الغابرة كانوا على مفترق طرق، وما ثبت إلا من ثبته الله. نعم معاشر الأحباب، ما أقسام الناس في الخوف من الله جل وعلا؟ وهل الناس على منزلة واحدة يصلون بهذا الخوف إلى الله جل وعلا؟ انقسم الناس. وهل الخوف مذموم أم ممدوح على إطلاقه؟ يقول أهل العلم عليهم رحمة الله: لا بد للعبد إذا كان يريد أن يمدح بخوفه من الله واضطراب قلبه ووجله من الجليل جل وعلا أن يجمع في قلبه أركان ثلاثة. الركن الأول الحب، الحب لله. الثاني الرجاء. الثالث الخوف. فإنه إذا غاب ركن من هذه الأركان لا يصل صاحبه قط إلى الأمان. ولذلك انقسم الناس، فبعضهم عبد الله جل وعلا بالخوف، ولذلك هؤلاء يخافون ولا يرجون بل ويكفرون صاحب الكبيرة، وهم الخوارج، أولئك الذين لا يجدون للعبادة لذة على وجل. صاحب الكبيرة عندهم مخلد في النار، إذا كذب في النار، إذا زنى في النار، إذا سرق في النار. ولكن أهل السنة وسط، سنأتي إلى حالهم. إذن بعضهم عبد الله بالخوف فما تلذذ بالرحمة وأورث قلبه اليأس والقنوط، وصدق الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أولئك الذين عذبوا أنفسهم، الله رحمن رحيم، واقرأ سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. واقرأ فواصل السور وهي آية في كتاب الله وهي البسملة. تأمل لماذا رب العالمين عندما أمر عباده أن يدخلوا متبركين باسمه اختار له جل وعلا من صفاته صفة الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا لا نسمي فنقول بسم الله العظيم الجبار؟ قال أهل العلم: حتى يعلم العبد السائر إلى ربه أن العبودية مبناها الرحمة وليس مبناها البطش، إنما هو الرحمن. إذن القسم الأول من الناس عبد الله بالخوف، فما أوصله الخوف إلا إلى الخروج عن ملة الإسلام، لأنه أساء الظن بالله. فإن من اعتقد أن ذنبا لا يشمله رحمة ربي فقد ظن بالله ظن السوء. الصنف الثاني من أصناف الناس في الخوف من الله صنف طلقوا الخوف وعبدوا الله بالرجاء، أولئك المرجئة المسمين بالمرجئة. هؤلاء يتركون العمل متكئين على سعة الرحمة، وهذا أورثهم غرور وأماني. ما تسمعون الناس تقول بعض الصل قال يا أخي أهم شيء يكون قلبك أبيض. طيب الحبيب عليه الصلاة والسلام كان قلبه أبيض ويصلي. اترك المنكرات، أهم شيء لا يغل قلبك على مسلم يا أخي. ومع ذلك يجب أن تخرج نفسك من النار بفعل الطاعة، وطاعتك تحت مشيئة الله، قد تقبل أو لا تقبل. أولئك المغرورون المرجئة الذين تمنوا على الله الأماني بأمان باطلة. وقد يؤدي الغرور وعبادة الله بالرجاء فقط أن يخرج الإنسان من الإسلام، يخرج من الإسلام. أليس بعض الناس يعبث في مواقيت الصلاة؟ مثلا يصلي الفجر العاشرة ضحى، ويفطر متعمدا، ويترك الحج وهو قادر، ويأكل الربا قصدا، وإذا سئل قال ربي غفور رحيم. أحسنت، لكنك بهذا الفعل لا تستحق الرحمة، أنت أغلقت باب الرحمة دونك. ولذلك هؤلاء المرجئة، والإرجاء في كل عام وفي كل عصر له ثياب تتشكل. ولذلك بعض الناس بالإرجاء خرجوا من الدين، وميعوا حقائق الدين، وعبثوا في الثوابت، وعبثوا في ثوابت الدين وعقائدهم بدعوى الله غفور رحيم. نعم خلق جنة، لكن ربي جل في علا خلق نارا ووعد النار والجنة ولكليكما علي ملؤها. إذن الفئة الأخرى وهي فئة الإرجاء التي عبدت الله بالرجاء أيضا انحرفت. وهناك من عبد الله بالحب فقط. كيف يعبد الله بالحب؟ يحبون الله كما يقولون، إنما هي القلوب التي ترقص يقولون حبا لله. نعبد الله يقولون نعبد الله لا خوفا من عذابه ولا رجاء لرحمته. إذن ماذا؟ قالوا نعبده جل وعلا حبا في ذاته جل وعلا. من هؤلاء؟ المغفلين الذين لا يخافون ولا يرجون. هؤلاء هم غلاة الصوفية المتصوفة، وبعضهم يصل إلى درجة تسقط عنها التكاليف، لأنه يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يضع لدينه إذا أحب وتجلى في الحب وبلغ المقامات العليا، وهي مقامات عند الشيطان وليست عند الرحمن. يصل إلى درجة أن يقعد عن العمل، يقول أعظم حب، الأعظم ما يقربك لله هو الحب. حب وأنت تنتهك حرمات الله، حب وأنت تهز خصرك، تعلن حب الله بالرقص والطار والطبل. ومن فقاعاتهم وأورامهم الخبيثة أن غروا هؤلاء الذين يعبدون بالحب فقط، غروا بعض الجهلة من المسلمين. فإذا أتى الثاني عشر من ربيع الأول أتوا يلحنون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وابتدأوا يلحنون القصائد في حب محمد صلى الله عليه وسلم وفي الثناء على الله، بل بلغ الغلاة منهم إلى أن يصرفوا ما لله لخلقه، ويبدأون يصرفون بعض مقامات الربوبية وخصائصها لله، بل وصل بعض الغلاة منهم إلى أن يعبدوا الأضرحة والأتربة ويعفروا الجباه أمام عتبات يسمونها مقدسة، وهم ساقطين في دين الله، عقائد ضائعة، يقولون نحن نريد القربى إلى الله. أما تخافون؟ قالوا لا. أما ترجون؟ لا. إذن ماذا تصنعون؟ قالوا نحب. هل يحب الله حبا عاطفيا؟ تعالى ربي عما يقولون علوا كبيرا. الصنف الثالث معاشر الأحباب ولذلك قبل أن أخرج عن أصحاب الحب، هذه درجة توصل صاحبها، أي العبادة بالحب دون الخوف والرجاء، توصل صاحبها إلى الزندقة، ويكون زنديقا يعبث في دين الله ويعبد الله على هواه، بل وله أتباع يغويهم ويضلهم، وهم والله في حال سكرة وفي حال سدرة، بل وتوصل إلى الأمن من مكر الله. يقول بعض السلف: من عبد الله بالحب فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، أي خارج، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، وهو مؤمن موحد. ولذلك شبه شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله، شبه هذه الأركان الثلاث بالطائر، قال: الطائر له رأس، ورأس دينك الحب، وله جناحين، جناح رجاء وآخر خوف. ولذلك لو أن الإنسان ما أحب الله، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلو أن الإنسان ما أحب الله أو أحبه ادعاء، هل يطير الطائر بلا رأس؟ رأيتم عصفورا في الهواء يطير بجناحين دون الرأس؟ لا يمكن. ولكن لو أنه عنده حب وعنده رجاء وليس عنده خوف، سيعتل هذا الطائر ويسقط. ولو أن عنده خوف وليس عنده رجاء، يحرك جناح آخر، سيعتل ويسقط. وما أجمل التوازن معاشر الأحباب، أن يتوازن الإنسان في مسيره إلى الله بين هذه الأركان الثلاثة. أيها الأحباب، أيهما يغلب على الإنسان وهو سائر إلى الله، الخوف أم الرجاء؟ هل الأفضل له أن يستخدم الخوف فيكون قانطا مقنطا، أم أن يكون راج يحسن الظن في الله؟ ما أجمل الحالات. بعض أهل العلم يقول: في حال الصحة والأمن عليه أن يغلب جانب الخوف. ونحن معاشر الأحباب في زمن العافية وفي زمن الأمن، وبحاجة إلى أن تجد عابدا لله باكيا من خشية الله، وجلا عند تلاوة كتاب الله، وتجد أن هذا الصنف من الناس ابتدأ يشح وابتدأ يقل، خاصة مع انفتاح أبواب الفتن. فبعض أهل العلم يقول في الأمن كذا، أما إذا كان قد دنا أجله ودنا إلى القبر، ودنا في وداعه عن الدار الدنيا مقلعا أو مودعا للدار الدنيا مقبلا على الآخرة، فعليه أن يغلب جانب الرجاء، كما روي عن معاذ عندما قال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. وبعض أهل العلم قال عليه رحمة الله: أكمل الأحوال الاعتدال بين الخوف والرجاء وغلبة الحب. فلذلك سمى بعض أهل العلم الحب هو المركب الذي تعيش فوقه، مركب في ماء، في فتن، في اضطراب، المركب الحب. والحادي الذي يدعوك ويدفعك هو الخوف، والسائق إلى الله جل وعلا والموصل، والرجاء هو الحادي، والخوف هو السائق إلى الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يوصلني وإياكم إلى أبواب الخوف منه، ثم رجاؤه، ثم دار الآمنين بعد الخوف. ما هي أقسام الخوف معاشر الأحباب؟ هل للخوف أقسام؟ نعم، قسم أهل العلم الخوف إلى أقسام. أولها خوف السر، اضطراب القلب، وجله. وهذا الخوف معاشر الأحباب خوف يسمى خوف التأله والتعبد والتقرب، وهذا هو الذي يزجر صاحبه من المعصية، ويخشى وهو سائر إلى الله من أن ينتقم الله منه. هذا الخوف، ألا تلاحظ أن بعضنا بينه وبين الله أسرار، وإذا تذكر بعض ما فعل يخشى من انتقام الله جل وعلا، كالذي يا لا يخشى الله في الخلوات، وسنأتي إليها. أليس بعض عباد الله إذا خلا بمحارم الله انتهكها؟ بعض عباد الله يستحلها، بعض عباد الله يصحح ظاهره، مع أن العفن والسرطان والآكلة تأكل قلبه، لا يخشى من الله. البعض من الناس يخشى خوف بقلبه ووجه قلبه، يخشى من المخلوق ولا يخشى من الله. هذا الشرك فيه شرك أكبر قد يخرج من الملة، وأعظم ظاهر من مظهر من مظاهره ما ترى بعض عباد الله لو تقول له يا أخي الحبيب أقسم بالله فيقسم، لكن بعضهم أصحاب الطرق وأصحاب الأضرحة ونحوه لو تقول أقسم بالولي أو السيد الذي تتعفر بعتباته ما أقسم لك، فتجد أن بعض الناس لماذا لا تقسم بالسيد البدوي مثلا أو الحسين أو الجيلاني أو غيره، لماذا لا تقسم به؟ فتجد أنه يخاف، يخشى من انتقام صاحب القبر. هذا هو الشرك الأكبر. أما الله فلم يقدر الله قدره، ولم يكن لله في قلبه وقار. هذا هو خوف السر، وهو الذي يخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك وصف الله جل وعلا قوم هود مثلا الذين اعتقدوا أن الضار والنافع ليس الله إنما آلهتهم، فقالوا لهود عليه الصلاة والسلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هذا شرك أكبر. النوع الثاني من أنواع الخوف، الخوف من وعيد الله، درجة أقل من درجة الخوف السري القلبي من نفع والضر. كيف يخاف من وعيد الله؟ إذا تذكر ذنب من ذنوبه خشي على نفسه من أن ينتقم الله جل وعلا منه، وهذا من أعلى مراتب الإيمان. مثاله اللي يأكل حرام، ألا يخاف أن يبتليه الله في طفل من أطفاله أن يصاب بسرطان مثلا؟ الذي يأكل الحرام ألا يخشى أن يبتليه الله في زوجه أو ولده مثلا؟ الذي ينظر للحرام ألا يخاف من الفضيحة يوما ينتقم الله منه؟ الذي يعق والديه ألا يخاف أن يرد الله عليه عقوقه؟ ألا يخاف أن يردها عليه من ذريته؟ يخرج الله من صلبه من يطعن خاصرته بخنجر العقوق أو في حلقه شوكة وما أقساها. هذا الذي يخاف كلما تذكر وعيد الله للعصاة، هذا الخوف ممدوح، ولربما أوصل العبد مع محاسبة النفس والانتقال من درجة الخوف إلى درجة التغيير والوصول إلى درجة التوبة، فإن هذا ممدوح من أنواع التوبة. ومن أنواع التوبة الخوف المحرم، وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من المخلوق، لا خوفا، مع أن الأمر لا يغير، لا ليس به ضرر محض. مثال: لماذا لا تنكر المنكر؟ لماذا تمر على المنكرات دون أن تغيرها؟ أليس بعضنا إذا أراد أن يقول لامرأة متبرجة اتق الله يا أمة الله، يأتيه الشيطان ويقول احذر، فلربما صاحت في الناس فجمعت عليك أهل السوق كلهم. أو بعضهم يجد منكرا الصلاة، صلوا وهو ذاهب لصلاته في مسجد عمله، قال وأخشى أن يرفع في خطاب وأحال إلى التقاعد أو أنقل من الوظيفة. هذا الخوف خوف محرم، هو لا يوصلك صاحبه الخوف السر إلى الشرك، لكنه محرم ينزل الإنسان من درجة الإيمان إلى الدرجة الدون في الإيمان، لأن هذا خوف لا يحق إلا إذا كان الضرر محضا. أما إذا كان متوقع، وإنك والله تعجب أن بعض المنكرات مثلا يمر عليها كثير من المؤمنين، كثير من الصالحين الغير مصلحين، كثير من منزوع الدسم أو منزوع الإيمان أو قليل الخشية الرحمن، ويرسمون المنكر بمرورهم. وإذا أتيت أنت لصاحب المنكر كأنه يقول كلهم سكتوا وما نطق إلا أنت. ولو سألت الذاهبين أو المارين حول هذا المنكر لما؟ فقال ابعد عن الشر وغني له. والله إن مصيبة يبعد عن المنكر فلا ينكره ويريد بعد ذلك أن يغني، وهذه طامة أخرى من تسويل الشيء، من تزيين الشيطان. هذا هو الخوف الثالث. ومن الخوف أيها الأحباب، ولذلك هذا الخوف ليس ممدوحا بل كما قلت ينقص إيمان العبد، منه الخوف الطبيعي. وهذا الخوف معاشر الأحباب لا حرج فيه إذا كان إلى درجة معقولة. الخوف الطبيعي أن يخاف الإنسان من الوحش، يخاف الإنسان من الهلكة. الخوف الطبيعي أن يخاف من عدوه والعدو قد كشر نابه أو رفع عليه سلاح. هذا ما يقول الإنسان، إنسان أمامه أسد في قفص وتقول له يا أخي أف عليك يا أبا فلان أتخاف؟ إنه أسد قد فغر فاه، أما ترى أنيابه؟ هذا طبيعي. ولذلك عندما خاف نبي من أنبياء الله وهو موسى فخرج منها أي من مصر خائفا يترقب، لم يكن هذا الخوف مذمة ولا منقصة، إنه خوف جبلي طبيعي. فأوجس في نفسه خيفة عندما رأى العصا تهتز، لا تخف، هذا الخوف طبيعي. الخوف الأخير وهو خوف وهمي، وهو الخوف الذي لا سبب له، خوف وهم. والآن انتشر هذا الخوف في كثير من قلوب الناس، خوف تجد الإنسان يخاف من لا شيء، يخاف من الظلام، يخاف من السفر ولم يكن يوما ذاك الرجل، يخاف من الطبيب، يخاف من الناس، يرتبك إلى درجة الوهم. وهذا الوهم وهو مرض، وهذا النوع من الوهم إن استمر في قلب العبد أفسد عليه دينه، لأنه بوابة للوسوسة. ولذلك تلاحظ بعض الناس يقول أنا كنت بعافية، الآن أحس برعب، أحس بارتباك، أحس قلبي يهتز، وما كنت قبل ذلك كذلك. لربما تحتاج إلى رقية، وبعض الأطباء النفسيين يسميه الرهاب الاجتماعي. وقد تجمع في علاج هذا الخوف بين الطبيب النفسي المؤمن العاقل الذي لا يحتقر الرقية، لأن بلينا بأطباء نفسيين يحتاجون إلى رقية ولذلك يعادون الرقات، وابتلينا برقات يحتاجون علاج نفسي فيعادون الأطباء النفسيين، ونحن نريد الوسط، نعالج وهذا داء يعال. الله الذي أنزل مع الطبيب دواء أنزل في كتابه شفاء. أقول هذا المرض الوهمي الذي لربما يوصل الإنسان إلى الجبن من أن يقتحم كروب الدنيا، ولذلك هذا الباب من أبواب الشيطان. إذا خوف الإنسان تجد أنه لا يسقط قوامته. بعض الرجال يجعل المرأة هي التي تقوم بشؤون حاله وبيته لأنه يخاف، لا يستطيع السفر، لا يستطيع أن يواجه الخطوب، ولا يستطيع يواجه المواقف. هنا نقول هذا هو الخوف الوهمي، وهذا هو النوع الخامس من أنواع، أيها الأحباب، من أنواع الخوف. إذن الخوف السر ينبغي أن يكون من الله. الخوف المحرم هو يوم أن يمنعك أن تنكر منكرا أو أن تقف بموقف حق. والخوف الطبيعي لا حرج فيه، والوهمي يعالج. أما الخوف من عواقب الذنب فهو الذي لربما يوصلك إلى بر الأمان. أيها الأحباب، بماذا نعرف الخوف وما علامات الخوف التي، أيها الأحباب، يمدح صاحبه أي صاحب الخوف من الله؟ هل الخوف عبرة تنزل بعد سماع آية ثم بعد ذلك يقتحم المتعبر والباكي أبواب الحرام؟ أليس بعض المصلين لربما بكى من خشية الله هنا وإذا خرج مع الباب لا يتغير؟ ليس هذا هو الخوف الذي ينجي. الخوف يقول العلماء يتبين أولا في لسان العبد فلا ينطق، لأنه يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا يغتاب مسلما، لا يشتم مسلما، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن الخوف من عواقب. هل يخاف أحدنا مثلا الآن أنه لا حسنة له بقيت في سجل حسناته؟ أتعلم لماذا بعض الناس حج 10 حجج ويقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس ويتصدق، لكنه لا أجر له في كل هذا مع أنه في موازين الناس من الصالحين؟ ما مصيبته؟ كل عمل صالح عمله نقله إلى من اغتابه بلسانه، فإن المغتاب كل حسناته تنتقل إلى من اغتاب. ولذلك بعض الناس كشف حسابه صفر، لا لأنه ليس من الصالحين، لا، لكنه مسكين لسانه يغرف حسناته. إذن العبد المؤمن يخاف إذا كشفت له عورة مسلم، لا يتلذذ فيغتاب. إذا أراد أن جلس بين رجل وآخر لا ينم خوفا من الله، ما يغتاب خوفا من الله، يكظم غيظه فلا يلعن خوف من الله، هذا هو الخوف الحقيقي. وكذلك يتبين في البطن، وذكرناه، الخوف الحقيقي يتبين في البطن أن لا يدخل أحد مالا حرام. تريد أن تسمن أبناءك بمال سحت، والحبيب عليه الصلاة والسلام قال ما نبت من سحت فالنار أولى به. إذن يخاف العبد، يرى الحرام بين يديه، بيعة رائعة، إما أنه سيكون فيها نجش، أو أن شرطا من شروطها ساقط، أو أن يستطيع يأخذ تسهيلات بنكية، مساهمة ستصفى بعد شهر، لو استطاع يذهب للبنك الربوي أخذ 5 مليون 10 مليون، هو على يقين أنه لو أخذ 10 مليون وأودعها هذا المشروع بعد شهر ستكون 20 مليون، وسيرد 20 مليون إلى البنك يقينا، سيعطونه تسهيلات، لكنه يخاف مقام ربه، يخاف أن يسأله ربه من أين لك وفيما أنفقت، يخاف أن يجعل الله ابنا من أبنائه عدوا له يجعل الشوكة في خاصرته، يخاف أن تنصب الموازين فلا يجيب إذا سئل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن الخوف الحقيقي. الخوف الآخر الفعال، اللسان يمسكه، البطن يطهره، الثالث البصر، يعلم هذا الخائف من الله، تمر بجواره مضيفة من أجمل النساء، وتمر بجواره ممرضة من أجمل النساء، ويفتح المجلة فيرى على صفحاتها البغايا قد تجملن للرجال، يرى الحرام وهو قادر أن يسترق النظر ولا يراه أحد، ومع ذلك يخلو باللابتوب الجهاز المحمول، ويدخل على المواقع وعلى الفيديو وعلى مواقع اليوتيوب، ويدخلها فيغمض العينين ويغلقها، والله ليس معه أحد، لأنه يخاف، ليس من الخلق، ليس من زوجته أن تأتي بعده لتنظر للمواقع الذي دخلها فتفضحه أو يسقط من عينها، يخاف أن يسقط من عين الله، يخاف من ذاك الذي يراه حين يقوم، من الذي جل وعلا قال ألم تعلم بأن الله يرى. هذا العبد إذا كف بصره خائفا من مولاه، الجائزة المعجلة أورثه الله حلاوة يجدها في شغاف قلبه. ومن مواطن الخوف وعلاماته اليد، بعض الناس كف يده لا جبنا ولا خوفا من المخلوقين، قادر على أن يأخذ حقه وحق أهله وقبيلته وكل من خلفه، إنه ليس بجبان، والله ما كف يده إلا خوفا من الرحمن، تذكر أن الله أقوى منه. وتذكرون الحديث الصحابي الذي كان معه صوت ويضرب جارية له، عندما قال سمع صوتا خلفه، تذكر قدرة الله عليك يا ابن أم عبد، فالتفت إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هو أو هي حر أو حرة لوجه الله؟ ماذا قال الحبيب؟ لو لم تفعل للفحتك النار. الله أكبر، عنده قدرة أن يضرب زوجته وليس تستطيع أن تخرج من بيتها لأن البيت قد ملئ منه أبناء، ولا وتخاف أن تفرق بينها وبين أطفالها، لا تستطيع أن تنتصر، لا تستطيع أن تخوفه، لا تستطيع أن تخرج، لكنه ما رفع يده وهو قادر على تأديبها خوفا من الله. هذا هو العبد التقي النقي. أيضا القلب، وموطن القلب هو الخوف من الله. معاشر الأحباب، أيها الأحباب، قلبي وقلبك الآن، أليس الله يعلم ما في الصدور؟ أليس الله يطلع على الخوافي، عليم بما توسوس به النفوس؟ أليس الله يطلع على قلب الحاسد إذا حسد، وقلب المبغض إذا أبغض، وقلب صاحب السوء الظن والطوية إذا أساء؟ أليس الله يرى قلبك ويعلم هذه الهواجس التي تتحدث بها نفسك؟ أيها الأحباب، العبد المؤمن الخائف يطهر مكان نظر الله. الله لا ينظر إلى الصور، وقد أتعب بعض الناس تصحيح وإصلاح ظاهره وقلبه خراب بلقع، قلبه أسود، قلبه كوز مجخي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. بعضنا في قلب سرطان الحسد الذي يأكل الحسنات، وفي قلب بعضنا أورام البغضاء التي تحلق الحسنات، وفي بعضنا معاشر الأحباب عجب وكبر الذي لا يدخل صاحبه. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. أين الخوف من الله الجليل الجبار أن يرى القلب أسود؟ وما أحوج قلوبنا إلى الغسيل أكثر والله من أبداننا وثيابنا. من علامات الخوف المسارعة، المسارعة أيها الأحباب في الطاعة، المسارعة في الطاعة، وخوفه ألا تقبل له هذه الطاعات. ليس لأنه مغتاب. يا أخوان، هل ممكن إنسان يبني مسجد ويدخل النار؟ هل ممكن إنسان أن يكرم المسلمين بماله وتسعر به النار؟ نحن لا نكفر صاحب الكبيرة، لكننا نخشى عليه وهو تحت المشيئة. لكن أليس البعض، ما الذي جعل البعض مع أن يبني مساجد ويحسن للناس ويصلح بين الناس وكريم في ماله، ما الذي أحرق حسناته؟ أن أعماله ليست خالصة لله، يريد مدح الناس، يريد التسميع، يريد الرياء، ونعم بفلان. ماذا تستفيد؟ أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، كان يقرأ لكن لكي يقال قارئ قد قيل خذوا بعبدي إلى النار، ومجاهد كان يجاهد لا لإعلاء كلمة الله إنما ليقال شجاع قد قيل خذوا بعبدي إلى النار، وآخر ينفق جواد ليقال جواد خذوا بعبدي إلى النار أعوذ بالله من النار، وهم أول من تسعر بهم النار. ألا تخفى؟ ألا تخاف؟ أحبابنا، ألا نخاف؟ أليس بعضنا، والله إن بعضنا معاشر الأحباب، بعضنا إذا بحث عن أعماله التي هي أعمال صالحة خالصة خفية لا يعلم بها حتى أبناؤه ولا زوجته، كان فيها خافي وخفي لأنه لا يريد العلم بها إلا من الله. لو قيل لأحدنا ابحث في أرشيف أعمالك لن يجد عمل واحد لو وقع في كربة أن يسأل الله به. الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار وتحقق هلاكهم، أعتقهم الله من هذه الظلمة ومن تلك الكربة، أن الموت محقق، صخرة لا يستطيعون دفعها، ما الذي أخرجها؟ أنهم سألوا الله بصالح أعمالهم وكانت خالصة. أحدهم بالبر، والآخر ببر الوالدين، والآخر بالأمانة أي أنه كان أمينا، والثالث بالعفة عن الحرام. أحبتي، إذن الخائف يكون على وجل ألا تقبل أعماله. ولذلك عائشة رضي الله عنها عندما قرأ الحبيب عليه الصلاة والسلام عن أولئك الخلص الذين في قلوبهم وجل هم ينفقون ويخشون. كيف ينفقون ويخشون؟ الإنسان معاشر الأحباب يخاف إذا لم يعمل، لكن أولئك أيها الأحباب يخافون. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا، قال: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. ماذا قالت عائشة؟ انظر فهم عائشة رضي الله عنها وهي تتدارس الكتاب الله مع رسول الله، قالت: أهو يا رسول الله، أي الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، هل هؤلاء الذين يزنون ويشرب الخمر ويسرق وهو يخاف من الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق. وهنا وقفة، انظر حسن الأخلاق، يا ابنة الصديق، من باب إكرامها وإكرام والدها، لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه. أليس بعضنا إذا تصدق بألف أو ألفين، أو بنى مسجدا أو مسجدين، أو كفل يتيما أو يتيمين، أو أكرم ضيفا أو ضيفين، انتشى وانتفخ ولما ورفع يده يتحسس السماء هل بلغها أم لم يبلغ، منة منه على الله. وبعضهم إذا جلس على أريكته ولله الحمد والمنة، فعلنا كذا وكفلنا كذا وطبعنا كذا، ونسأل الله الإخلاص. يا أخي دامك تبي الإخلاص وتريد الإخلاص، أما سكت؟ أما حفظت هذا العمل الصالح ليبقى خالصا لا شوب ولا حاجة للنفس ولا تتبع أن يتتبع الإنسان أن تتشوف نفسه لها؟ إذن هذه علامات الخوف. هنا مقامين معاشر الأحباب للخوف. ذكر العلماء إن للخوف مقامين. المقام الأول الخوف من عذاب الله، وهو خوف لجميع الخلق، يخافون عذابه، يخافون عذابه، يخشون من لهيب النار ومن أن تشوى جلودهم بالنار، نعوذ بالله من النار. ونسأل الله أن يحرم كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، نسأل الله أن يحرمهم عن لهيب النار. هذا معاشر الأحباب، الخوف هذا مقام أقل من المقام الآخر، وهذا المقام الخوف من عذاب الله يحصل للعبد إذا آمن بوجود الجنة والنار، يسأل الله الجنة ويخاف من النار. لكن المقام الآخر وهو الخوف منه جل وعلا، هناك خوف من عذابه، وهؤلاء صنف من عباد الله يخافون منه هو جل وعلا، وهذا الخوف خوف الخلص، خوف الخاصة، خوف العلماء. ولذلك إذا قرأ العالم ويحذركم الله نفسه وجدت أن لقلبه وجل. تجد العلماء، لربما بعض الناس وهم أعرف الناس بالله العلماء، ولذلك قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء تجد العالم إذا قرأ آية فيها تمجيد لله ووصف للكريم جل وعلا، وفيها تعظيم له وتوقير له وإجلال له، بكى. وتجد الآخر، ولربما بعض العلماء يمر على بعض الآيات بالوعد والوعيد ولا تجد أن عبرته قد نزلت، لكن إذا قرأ بعض آيات والتي فيها إجلال للجليل جل وعلا تجد أنه يعظمه، يخافه، يخاف الله جل وعلا. ولذلك معاشر الأحباب، ما الذي جعل العلماء يخافون هذا الخوف؟ أولا تعظيم الله، لأنهم يعرفون الله ويعرفون معاني صفات الله. ثانيا خوفهم من الزلل، خوفهم من عدم الثبات وسوء الخاتمة، وقصصهم في ذلك كثيرة. وكان تذكرون قصة الإمام أحمد الذي كان ابنه عبد الله يقول له: قل لا إله إلا الله، ويقول والده: ليس بعد، ليس بعد. فخاف الابن على أبيه: كيف ليس بعد؟ الآن وأنت على فراش المرض، على فراش الموت، أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول ليس بعد؟ فلما أفاق رحمه الله قال: إنه الشيطان قد أتاني وقال: قد فررت أو سلمت مني يا أحمد، فكنت أقول له ليس بعد، أي أنني لازلت خائف من مقام ربي وأخشى من الزلل في آخر عمري. لذا الذي يتأمل أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أعوذ بالله من النار، ألا يخاف؟ بلى. إذن هذين من مقامات الخوف من الله جل وعلا. الخوف منهما هو محمود، وهو الذي يحول بين صاحبه وبين محارم الله. ويقول شيخ الإسلام: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. والله أيها الأحباب، إن العبد لا يستطيع أن يصبر. سؤال مثال: أليس أبناؤنا يذهبون بعضهم إلى الغرب؟ أليس أبناؤنا الآن معهم الأجهزة للاتصال؟ كم من أبناء المسلمين يخاف مقام ربه؟ تأمل في قصة يوسف مثلا، عندما غلقت امرأة العزيز الباب وقالت هيت لك، وفي قراءة هيأت لك، غلقت جميلة صاحبة القصر صاحبة المنصب والسلطان، وهي التي دعته وما دعاها وهو غلام في قصرها، قالت هيت لك، قال معاذ الله. كم من أبناء المسلمين بل وكبار الشيب والشباب لو مكن مما فتح الباب الفتنة عليه كما فتح على يوسف عليه الصلاة والسلام، كم من عبد سيقول إني أخاف الله؟ من الذي سيقول معاذ الله؟ إنه الذي تدرب على الخوف من الله. والذي يا معاشر الأحباب، وسنذكر بعض وسائل للوصول إليه، الذي أيها الأحباب لديه اختبار دائم لقياس الخوف من الله، ولذلك يقاس الخوف. ذكر بعض أهل العلم المعاصرين كيف تقيس الخوف، خوفك من الله جل وعلا. اسمع هذه التساؤلات ثم أجب عليها بينك وبين نفسك، ثم اجعل لك درجة كما تريد. هل تشعر بالخوف عندما تفكر بصفات الله؟ بينك وبينك الآن معصية، شاب خلا بخادمة، خلا بموقع حاسوبي محرم، خلا في غربته، وقد ابتعث بعض المسلمين وأبناؤهم ونحن نخاف عليهم في بلادنا، فكيف وقد فتحت الأبواب وما حصنوا؟ أقول: هل أنت إذا تفكرت في صفات الله السميع البصير العظيم الرقيب المحيط الملك الجبار المتكبر المهيمن العزيز، هل إذا تفكرت في صفات الله يورثك هذا التفكر وجلا في قلبك؟ إذا قالت لك زوجتك وقد ظلمتها اتق الله، فهو الذي يراك. الله سمع محاورة امرأة لرسول الله، وعائشة بجوار رسول الله ما استمعت. هذا السميع، هل أنت إذا أردت أن تعصي الله بسمعك أو بكلامك أو كنت غائبا عن عين المخلوق، هل أنت إذا تفكرت في صفاته يتحرك القلب وجلا؟ إن كانت الإجابة نعم، فأبشر لك منزلة من منازل الخوف. السؤال: هل تكثر من الدعاء بأن يثبت الله الإيمان في قلبك ألا تزل؟ الحبيب وهو أطهر قلب كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. القلب يغلي، وكان من دعائه: اللهم اهدي قلبي. هل أنت دائما تدعو بها، أم أن بعضنا صار دعاؤه لست يحفظها يكررها بلا روح، ولذلك لا تعصمه ولا يقبل الله دعاء من قلب الله له؟ بعضنا معاشر الأحباب يقرأ آية الكرسي وهو نائم قبل النوم، ويأتيه شيطان يقول: كيف يأتيني وأنا قرأت آية الكرسي؟ قرأها لسانك، قلبك ما قرأها. ولذلك حتى تستفيد من الدعاء والأوراد والذكر والقرآن لا بد أن ينعقد القلب مع اللسان. إذا كنت تكثر الدعاء بأن الله يقلب قلبك، وأيضا أن يطهر قلبك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من علامات الخوف من الله أنك تكثر من دعاء أن يطهر الله قلبك. أيضا، هل منعك الخوف من الله يوما من أكل الحرام، مساهمة في شركة محرمة، بنك ربوي قادر أن تدخل إليه وأن تضع ذمتك وبطاقتك ومالك وأنت قادر، تركت ذلك خوف من الله؟ هل يوما مرت امرأة وانكشفت عورة وانصرف بصرك خوف من الله؟ هل خوفت يوما من الله فارتعدت فرائصك؟ أم أنك من أولئك الذين إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أعوذ بالله من النار؟ إذا كنت من أولئك الخائفين فأبشر بخير. أيضا، هل تقف عند الغضب؟ إذا قيل لك استعذ بالله، بعض الرجاجيل أو بعض، إذا قلت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد رأيت غضب، قال أعوذ بالله منك أنت، ما يستعذ من الشيطان، لأن الشيطان استحوذ عليه. هذا الذي لا يملك نفسه عند الغضب، أين الخوف من الله؟ فكم فأفسد الخوف علاقة عبد مع ربه ومع والديه ومع الخلق ومع زوجه، طلقت نساء، قتل أناس بسبب هذا الموقف. لو كان يستشعر الخوف لوقف. هل تفكر أيها الحبيب في الموت وما بعد الموت، وتكثر من زيارة المرضى وتكثر من زيارة المقابر؟ زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إن الذي هذا ديدنه قلبه إلى الخوف من العظيم أقرب من ذاك الذي قسى قلبه. بل إن بعض الناس يكره الحديث عن الموت ويكره أن يرى لوحة مكتوب مقبرة المنصورية، مقبرة النسيم، يشيح بنظره عنها، لا يريد أن يقرأها، يظن أنه إذا نسي الموت نساه الموت، وهذا غير صحيح. فما أجمل أن تكون على ذكرى أو في ذكرى وفي حياة قلب، حتى إذا وصلت إلى عتبات الغرغرة والحشرجة، إذا الأمن يأتيك ملك، الملائكة ماذا تأتي معاشر الأحباب عند الموت؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن الموازين التي تزن الخوف في قلب الخوف من الله في قلب العبد، سؤال تطرحه أيضا على نفسك: هل يختلف حالك في الخلوة عن المشاهدة؟ هل العبد تخشى نظره أكثر من نظر الله؟ وأهمس في أذن أولئك الذين معاشر الأحباب يختلفون. أنا لا أقول أن يختلف حالك في الانبساط من الانقباض، في تغير لباسك عندما تكون في بيتك عن أن تكون عند ضيفك، لا أقول هذا. أتحدث عن الخشية والخوف في قلبك. هل إذا دخل أحد عليك وأنت بين يديك شاشة ومعك ريموت تتغير القناة خوفا من أن يراك هذا الداخل وتسقط من عينه؟ هل بعضنا معاشر الأحباب الأرقام السرية على المقاطع في الجوال والأرقام السرية على القنوات المشفرة والجهاز المحمول يحرم رؤيته وحمله؟ لو كانت أعمالك طاهرة لا حرج في أن تخشى أن يعبث فيها، لكن البعض منا يوم أن ذهب جهازه اللابتوب إلى الصيانة سقط من عين من يصلح الجهاز له، رآه يدخل على مواقع عفنة وإذا لديه حافظات قذرة. من الأسئلة التي، وهو آخر سؤال أسألك إياه: هل أنت مطمئن؟ وقلنا العبادة أركانها حب ورجاء وخوف. هل أنت مطمئن على أنك داخل الجنة على سوء ما تعمل لأن الله غفور رحيم؟ وقلنا هذا فكر المرجئة. هل أنت رجل ترى أنه لا يضر مع الإيمان أي كبيرة أو ذنب ولا تخرج من حوزة الصالحين قط؟ إذا كنت ذاك الرجل فأنت مسكين، لأن بعض الناس معاشر الأحباب إذا رأى أحد الناس يعظ، نعم نحن لا نقنط الناس من رحمة الله ولا نجلد قلوبهم بسياط الخوف دون أن نفتح لهم بابا فتحه الله لهم من الرجاء، لكن أيضا إذا رأيت صاحب الغفلة هل أيضا تزيد غفلته بالحديث عن الرجاء؟ زاني أكرمكم الله وسارق ويشرب الخمر، ونقول يا أبو فلان أبشر بالخير إن شاء الله أنك على خير وإلى خير، وهو يترك الصلاة، هذا يخوف. لكن إذا رأيت قانط يبكي في المستشفى اكتشف به ورم سرطاني في الرأس أو سرطان في الدم وهو يخاف ويرتجف، أبشر بالخير، رب غفور أحبك فابتلاه، يحط هذه الذنوب تمشي على الأرض وليس عليك ذنب ولا خطيئة، احتسب. نعم، هنا نفتح أبواب الرجاء له. أيها الأحباب، بعد ذلك في دقائق أختم فأقول: خذ نماذج من حياة الخائفين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن خاف فأدرك أمنا، إن ربي على ذلك قدير. أبدأ برسولك صلى الله عليه وسلم، وهو الذي هو أعلم الناس وأخشاهم لله جل وعلا، كان يخاف، فإذا رأى قترا أو غيما، عائشة تسأله، الناس يستبشرون يريدون المطر، ما الذي يخيفك يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيها العذاب، فلقد عذب الله قوما بالريح. أيضا ومن شدة خوفه كان يبكي ولصدره أزيز عليه الصلاة والسلام خوفا. أيضا ذكرت لكم من نماذج الخوف الملائكة الذين وصفهم الله أنهم من خشيته مشفقون. ففي الحديث أن أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما لي لا أرى ميكال ضاحكا قط، وهو ملك مأمور بالقطر. قال: إن ميكائيل لم يضحك قط مذ أن خلق الله النار. وفي الحديث حديث جابر عنه صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي إلى الملأ الأعلى، وإذا بجبريل عليه السلام كالحلس البالي من خشية الله، فعرفت مكانه. وهذا صديق الأمة معاشر الأحباب، عندما دخل بستانا فرأى طائرا على غصن، نظر إليه وبكى وقال: يا ليتني مثل هذا الطائر، لا لي ولا علي. ووالله لو وزن إيمان الأمة بإيمان الصديق لرجح إيمانه رضي الله عنه. وهذا الفاروق يبكي ويخاطب نفسه ويقول: ويلك يا ابن الخطاب، ويلك إن لم يغفر الله لك. الله المستعان، كم قمنا من ليلة نناجي الله ونخشى مقاما بين يديه. وهذا علي رضي الله عنه كان يقولون صلى يوما صلاة الفجر بالكوفة وجلس مطأطئ الرأس، ثم قال كلاما، قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله فما رأيت شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم كأمثال ركب المعز. أي ماذا؟ من كثرة السجود كان يذكرهم. ثم ترك الضحك والمجالسة، وبعد أسبوع استشهد رضي الله عنه وأرضاه. وعائشة في سكرات الموت يدخل عليها ابن عباس ويذكرها بفضائلها، حتى إذا انتهى قالت: فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا من خوفهم من الله رب العالمين. ومعاذ يقول لأبنائه: انظروا هل أصبحنا، وكان على فراش الموت، فلما قالوا: يا أباتاه أصبحنا، قال: اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار. مرحبا بالموت حبيب جاء على فاقة ثم ناجى ربه. هذه القلوب التي عاشت وجلة، إذا كانت ساعة الحشرجة وخروج الروح نزلت الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ بالأمان، ألا تخافوا مما ستتقدمون إليه، ولا تحزنوا على ما ستفارقون. ثم يبشرونهم بجنة وروح وريحان. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.